حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة، ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في برنامجكم النفس فضاحة. مثل ما تعودنا في كل حلقة نرمس عن موضوع يخص صحتنا النفسية، وفي حلقة اليوم بنرمس عن التشتت، لأن كل حد فينا مر بهاي التجربة، يوم تحاول تخلي حياتك أحسن وأخير بس الأمور وايد تدور في بالك، تقول بعدل من سيرتي الذاتية وبقدم على دوام جديد، وتقول والله لازم أنقص وزني خلال هالفترة، وبعد لازم أقدم على بحث في موضوع معين، ولازم أسوي هذا التقرير وسلمه في موعد تسليمه، ولازم أسير وأشتري هالأغراض أو هالمونة حق البيت. كل هاي الأشياء مهمة، وفي الأخير يمر اليوم كله وأنت ما سويت ولا شيء من اللي كان في بالك، غير يمكن شيء واحد، والباقي كله يا أنك تشطبها من اللستة أو أنه يتأجل لموعد ثاني. مستمعين، هذا هو بالذات اسمه التشتت، أنك تفكر في مليون شغلة وما تقدر تنجز منها إلا الشيء البسيط، أو أنك بالمرة ما تنجز شيء منها. هاي المرحلة مستمعين فيها تشويش كبير وأمور غير مريحة يالسة تستوي في بالك. ساعات طبيعي أنك تحس بالتشتت، لكن الغلط أنك تتم في نفس الدائرة اللي أنت فيها وما تعرف كيف تظهر منها، لأنك ما بتعرف شو عواقب هاي الأشياء اللي بتستوي في حياتك. مستمعين يقولون أن التشتت الذهني استوى مرض العصر، وهو من الأسباب القوية اللي مستوية عندنا في خلال هالفترة، اللي بيأثر عليها استخدامنا حق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التليفونات اللي دائما نمسكها في ايدينا. كلمة التشتت بتمر عليك في حياتك كل يوم، ويسبب لك ساعات بضغط نفسي كبير بسبب تراكمات الأمور اللي أنت ما خلصتها في حياتك. فهل يعني اليوم أن نحن كلنا عندنا مرض التشتت الذهني؟ ساعات الأمور تتغير ما بين بني آدم للثاني ويأثر عليه بنسب متفاوتة. وتقول الدراسات اليوم بعد أنك إذا أنت جلست قدام الكمبيوتر بيتشتت ذهنك، بتيود تلفونك كل 40 ثانية، ودائما هذا التشتت لا يستوي بأخرك أنك أنت تخلص من الواجبات اللي عليك، وساعات بتكون جودة الشغل اللي أنت اشتغلت فيها مبلين هناك، وفي نهاية هذا اليوم أنت بتوصل أنك أنت تكون مضطرب، يا بيسبب لك قلة نوم وقلق وتوتر، وبتسهر طول اليوم تفكر أنا ليش ما خلصت الشغل لي علي. التشتت بيخليك ما تخلص من أمورك، وبتتعطل إنتاجيتك في هذا اليوم. وأحيانا التشتت يكون مرض وقوي على صاحبه، ليش؟ لأن هذا المرض بيخليك أنك أنت لازم تمر على الدكتور، لأنه بيصيبك توتر ويعف بطنك صداع في راسك، وكل هاي الأمور بتكون بسبب التشتت. بصرف النظر عن كل الأمور اللي يرمسنا فيها اليوم، اليوم بنتكلم عن التشتت اللي يصيبنا كلنا بسبب كثرة المهام اللي عندنا والأفكار اللي تمر في راسنا. فالإنسان يوم يكون وايد متشتت ترى يكون أقل إبداع من الناس اللي تكون منظمة ومرتبة في حياتها. ويا ترى شو هي الأسباب الحقيقية اللي تخلينا نحن نتشتت؟ وشي هي النتائج اللي نحن ساعات نستهين بها ونقول يلا ما علي هالشي بيمر وبيخطف علينا، ونحن ساعات نكون مشغولين؟ وشو هي المشكلة الأساسية اللي تترتب فيها أولوياتنا؟ وكيف اليوم نحن بننجز كل أمورنا لنهاية اليوم بإنتاجية؟ كل هاي الأمور مستمعينا اليوم بنناقشها ويخصائي العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي خلال هالحلقة. يا مرحبا بك دكتور في حلقة اليوم.
الله يرحبك على فضله.
دكتور، بما أن اليوم مثل ما نقول التشتت هو مرض العصر، وكل حد اللي عنده أشغال وايد بتحصله متشتت ما يعرف من وين يبتدي، شو هي دائما الأمور اللي تخلينا نحن نتشتت؟
بكل بساطة مثل ما أنت تكلمتي وقلتي أصبحت اليوم هذه المشكلة يعني عصب الحياة، فأكيد ما توازي مشكلة عصب الحياة دائما الضغوطات اللي نحن نتكلم عنها. وإذا بنتكلم عن الضغوطات نتكلم عن طبيعة حجم يعني الأعباء اللي على رؤوسنا اليوم، وكم الأدوار اللي نحن نلعبها في الحياة، وكم المسؤوليات الهائلة على عاتقنا، وللأسف كل ذلك بعدم إدارة جيدة لها، سواء من حيث تنظيم الوقت أو من حيث إدارة الوقت. وبالتالي دائما يعني هذه المشكلة يكون الوجه الآخر له الضغوطات النفسية.
يعني هو دكتور خلينا نقول هو طريقة تفكير، أنا جالس أفكر والله بمليون شغلة في نفس الدقيقة وأخربط بكلهم.
والسبب في ذلك أني أنا أحيانا أجيب لنفسي كثيرا من المسؤوليات والمهام اللي أحاول أنا أسويها في وقت واحد.
ودائما دكتور نسمع أن أنت حين إذا حطيت على راسك مليون شغلة ما بتعرف شو المهم وشو الأهم وشو اللي لازم تخلصه خلال ساعة وشو اللي لازم تخلصه باكر.
لهذا تجدين هذه المشكلة تواجه الناس اللي في عندهم إهمال، لا أبالية، اعتماديين، غير مسؤولين، حياته غير منظمة، دائما عند فكرة التأجيل، عدم التنظيم، وبالأخص ما عنده إدارة ذات ولا عنده إدارة مهام بالشكل الصحيح، وبالتالي دائما عنده مشكلة. وللأسف هذه المشكلة مرتبطة بعد بالسلوك الفوضوي. السلوك الفوضوي ينشأ في يعني مرحلة أبكر بكثير جدا عند الأطفال والمراهقين، وهي مشكلة سلوكية يعني تعرض وتأتي للعيادة لطلب العلاج منها. ومنها على سبيل المثال الطريقة اللي أنا ما أنظم وأوجه فيها أبنائي للتعامل مع الأمور من خلال ترتيب أمورهم، سريرهم، ملابسهم في الخزانة وغيره. وبالتالي هذه الأشياء من وهم صغار إذا أنا ما علمتهم لا شك راح أتعلم بأن الأشياء ما لها أي أهمية مطلقة بأن أقوم فيها بنفسي، وبالتالي هذه راح تعزز عندي صفة التشتت وعدم إدارة الذات بالشكل الصحيح.
دكتور يعني أنا بفهم من رمستك أن اليوم السلوك الفوضوي هو مرض نفسي.
أكيد السلوك الفوضوي هي مشكلة نفسية أو سلوك مرضي إن صح التعبير أن نحن نقول يعني عليه. وبالتالي هذا السلوك لأنه راح يأثر على حياة الإنسان وعلى حياته مع الآخرين. وبالتالي تخيلي معي أنت موظف سلوكه فوضوي في العمل، يأخذ الأشياء ولا يرده، الملفات ما يعرف وين يحطها، ما عنده تنظيم وترتيب. وبالتالي ممكن يكون إنسان منجز، ممكن يكون إنسان ذكي، لكن فوضوي. وبالتالي هذا التشتت مو لأنه عنده أدوار كثيرة، بل لأن حتى المخ اليوم بحاجة إلى تنظيم وبحاجة إلى ترتيب وبحاجة إلى لياقة. حتى أدمغتنا اليوم لازم إحنا نصنفها ولازم إحنا نمرنها حتى تكون متمكنة من ترتيب الأشياء. يعني لو تذكرين معايا يا أختي سهيلة، لو بنرجع لأيام المدرسة من وإحنا صغار كانوا يعلمونا حفظ الأشياء بطريقة منظمة، بطريقة يعني مصنفة على شكل نقاط، لأن العقل أثناء تخزين هذه المعلومات يستطيع استرجاعها إذا ما خزنت بطريقة منظمة ومرتبة، ويصعب عليها إذا ما كانت الأمور بشكل يعني عشوائي أو بشكل غير مرتب. فأحيانا قد تكون مشكلة التشتت مش لأني أنا عندي أعباء كثيرة أو ضغوطات، بل لأني أنا نمط حياتي في الأساس فوضوي.
دكتور أنت رمست عن الموظف اللي دائما مفرفر الملفات وما يعرف الله وين حاطنه في المكتب. اليوم أنا هالموظف كيف أتعامل وياه إذا هو كان عنده سلوك فوضوي فظيع؟
تقصدين كيف أتعامل معاه كزميل ولا كمسؤول؟
خلينا نقول كزميل عقب نقول كمسؤول.
كزميل ما أبتدي أعطيه المسؤوليات ولا أعطيه المقتنيات والأمور المتعلقة فيني أنا، ولا أبتدي أتعاون معاه في بعض المسائل اللي تخص عملي بشكل مباشر وإلا راح يضيعني. كمسؤول أبتدي في اتخاذ إجراءات حازمة معه، ومن ثم ممكن ألجأ إلى نظام يعني العقوبات المنصوص عليها بحسب الأدلة الإجرائية في كل جهة عمل، لأن الآن هو عنده مشكلة سلوكية. طيب وبحسب علم تعديل السلوك شو اللي يغير السلوك إيجابا أم سلبا اليوم أختي سهلة تعتقدين؟
اللي بيغير السلوك اليوم المواقف اللي أنا أمر فيها اللي حطتني في ورطة ولا يبت
الثواب والعقاب. إذا أنا ما عندي منظومة ثواب وعقاب أنا ما راح أساهم أما في تعزيز سلوك إيجابي عند الشخص أو في معالجة سلوك خطأ يكون موجود عنده. لهذا نحن نقول على سبيل المثال نلتزم بلبس حزام الأمان. ليش؟ لأن في مخالفات موجودة.
صح.
طيب متى راح ألتزم بلبس حزام الأمان؟ لما راح أبتدي أتخالف مرة ومرتين ثلاثة عقب أقول كم بدفع أنا؟ لا خليني أنا ألتزم. إذن شو اللي صحح عندي أنا هذا السلوك؟ المخالفات، الفلوس اللي أنا دفعته. طيب لنفترض بأني أنا ما تخالفت وظليتني أنا ماشي في هذه الحياة دون مخالفة، هل أنا ببتدي ألبس حزام الأمان؟ لا
لا طبعا.
متى ممكن ألبس؟ لا قدر صار معي حادث وبالتالي المضاعفات اللي صارت بتأثر علي أنا.
مستمعينا بس بناخذ فاصل قصير وبنرد لكم من عقب الفاصل وبنرمسكم أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم اللي هو التشتت.
النفس فضاحة.
لا إله إلا
الله. يعودنا وياكم على هالأيام المبروكة.
عمي سيف شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيدة للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبيات هنا بعد. وايد.
الله يبارك.
إيه بعد. الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخد ما سألت الكويت ولا بعد فارك الأوطان هاي غير مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف أني مدمن.
وتعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
خلي صادق معاي عشان أقدر أساعد.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرايد محمد العبيدلي من الاثنين لين الخميس من الساعة واحدة القايلة لين هنتين وقت العطلة. نحن عندك بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. مرحبا يوسف. مرحبا
بك على فضلة. علومكم
قرب 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 استريح استريح.
من خذ الله ما كم تتينا
أشوفهم بعد قرر قاطع الرجال
أشوفهم هو الميانة. الله أكبر.
يلا شباب مسيد.
رمضان في البلاد.
الحمد لله على السلامه.
اياك سعد الاقامه شلون لجانب البيك ابن تختار
تاشيره بتوصلك الكترونيه.
دورت البلاد.
عندك خبر؟
أن خدمة الاتصال المرئي من الخدمات اللي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي بهدف التواصل عبر التقنيات الذكية لاستكمال إجراءات وإنجاز المعاملات وتمكن الخدمة المتعاملين من داخل الدول وخارجها من التواصل المباشر ويا موظفي إقامة دبي لاستكمال المعاملات وتقديم كل المستندات في وقت قياسي ما يتجاوز الخمس دقائق وما يحتاج يزور مراكز خدمات إسعاد المتعاملين.
عندك خبر؟ بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي قلبي مقبوض أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس ما في جنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردنا لكم مستمعينا في حلقة اليوم اللي عنوانها التشتت، وقبل الفاصل رمسنا عن الموظف الفوضوي اللي دائما مضيع المفاتيح ودائما مضيع الملفات في المشاريع، وقلنا ان هذا الموظف انت علشان تضبطه لازم ترمسه مرة ومرتين وثلاثة وعقبها تبدأ تخالفه، صح دكتور؟
صحيح،
عشان هو مثل ما نقول اذا ما تعاقب ما بيتعلم.
انا هذا اللي اعتقده وهذا اللي يتماشى دائما مع منظومة علم تعديل السلوك.
ومثلا إذا جينا إحنا ورمسنا مرة ومرتين هل بيسمع ولا لازم يتعاقب؟
شوفي أنا أعتقد أن معرفتنا بشخصية الإنسان وبنقاط الضعف والقوة فيه لا شك أني أنا ما رح أرجع للعقاب بحسب ما أنا قلت لك إياه بشكل مباشر كحل، ولكن العقاب أحيانا رح نصل إليك كنقطة أخيرة بعد ما نحن بنكون أعطيناه فرصة واثنين وثلاثة. فلا يفهم من كلامي بأني أنا ألجأ مباشرة للعقاب بقدر ما بالتأكيد وصلت للعقاب لما بكون استنفذت المرة والاثنين والثلاثة في عملية التوجيه لإحداث التغيير. لكن إذا بعد الثلاث مرات هذه استمر السلوك على ما هو عليه، عندئذ أنا ببتدي أخالف أو ببتدي أنذر، ومن ثم بزيد من جرعة المخالفة أو الإنذار إلى أن أحدث الأثر المطلوب في هذا السلوك واللي يكون واضح من خلال استجابته.
دكتور رحيم، بنرمس عن موضوع العصر، دائما وسائل التواصل الاجتماعي تسبب تشتت، نبغى نعرف اليوم شو هو الشيء اللي يخلينا نحن 24 ساعة موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي في الدوام في البيت في السيارة، وكل هاي الأمور نحن نعرف إن هي تشتت.
شوفي إذا ما نتكلم عن هاي النقطة للأمانة يعني هي مداخلة جميلة جدا منك أنت في هذا الطرح وهذا السؤال، الموضوع له علاقة بيمكن بعض المشكلات الأخرى. على سبيل المثال تكلمتي عن التشتت وتأثيره أو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي عليه، بقولك هذا الموضوع أيضا ينظر له من منظور الإدمان، فبالتالي البعض قد يكون في عنده يعني استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إدمان سلوكي، وبالتالي هذا جانب. الجانب الآخر كذلك ما يدخل تحت هذا الموضوع لا علاقة ب يعني أحلام اليقظة، فتجدين كثير من الناس وهم يتفرجون على يعني مختلف الحسابات للمشاهير أو غيرهم من المقاطع تجدين وهو قاعد يتفرج يدخل في حالة من أحلام اليقظة ويسرح ويوصل لبعيد في كثيرا منها، وبالتالي هنا نقدر نقول أحلام اليقظة اللي بيعيشها الإنسان بالإضافة لإدمانه على مثلا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي راح يساهم إلى إحداث نوع من التشتت. فتخيلي معي كان إنسان يسوق ويستخدم، أو كان إنسان في البيت، ونحن كلنا بلا استثناء أحيانا تمر علينا أوقات وإحنا قاعدين مثلا يعني نتفرج على هاي المواقع أو الحسابات ويونا عيالنا يكلمونا إحنا مو معاهم، إحنا صح. مخنا شار ذهنيا نحينا في حل المشكلة وفي تقييم المسألة أو في التركيز مع القصة. طيب أنت في اللحظة هذه شار ذهنية مش موجود، وتكلمتي أنت عن نقطة قبل عن موضوع الأولويات. الآن الأولوية المهمة بالنسبة لي أنا الشخص اللي موجود أمامي، فعندئذ المفروض أتعلم أني أنا أضب موبايلي وأخليه على يم وأعطي كامل التركيز لهذا الإنسان في هذه اللحظة. فالموضوع أيضا ينظر لها من موضوع الأولويات لا من موضوع أني أحيانا قد أنا يعني المشكلة هذه أنجرف ويعني أتوغل فيه وتتعمق ومن ثم تأثر على كثير من الجوانب.
دكتور مثل ما قلت ان نحن اليوم لاهين في تليفوناتنا وناسين الناس اللي حولنا، ومثل ما قلت ان اليوم في ادمان سلوكي على جلستنا بالساعات ولا بالدقائق على موبايلاتنا، وبس ما غير نحن نجلب الصفحة من هالمشهور ليه هالمشهور ليه هالخبر ليه هالطبخة اللي مسواية، وكل هاي الأمور بتخلينا اليوم نهاية اليوم نحن 5-6 ساعات نحن بس على تليفوناتنا ونسينا كل الأمور الأساسية، وتشتت بالنا حتى أن نحن نخلص الشغل المطلوب منه.
والمشكلة أختي سهيلة أن نعتذر بعد ذلك ونقول ما عندنا وقت، يعني فأنت تستغرب لما تستغرق هذا الوقت كله على السوشيال ميديا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك تتهم الوقت كذريعة في عدم كفايته لإتمام واجباتك ومسؤولياتك، هني بتظل في مشاكل كثيرة. الأمر بحاجة إلى نوع من إعادة تقييم الذات حتى الإنسان يصل إلى مرحلة من التركيز والانتباه في التعامل مع يعني أولويات حياته، وهي مهارة على فكرة أختي سهيلة المفروض الإنسان يتعلمه ويحسن يعني تدبيره حتى يحقق في الحياة أهدافه. المشكلة أن هذه أيضا مرتبط بمهارة أخرى تكون مفقودة عند كثير من الناس، ألا وهو غياب عامل الهدف. كل إنسان في اليوم في يومه المفروض لما تسألينه، والبعض يستغرب لما تقوله شو أهدافك اليوم،
ما بيقول شيء.
وأهدافي ما عندي أهداف، بروح الدوام برجع البيت. طيب شو هدفك اليوم؟ المفروض أنت تضع لنفسك أهداف موجودة وتسعى إلى تحقيق هذه الأهداف، سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري أو بشكل موسمي كل فترة وفترة. فللأسف بأن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، والناس يفتقدون إلى مهارة يعني صياغة الأهداف والتخطيط لها حتى تساعدهم على تجنب وقت الفراغ المهدر، ومن ثم هذا يساعدني على تجنب التشتت.
دكتور، إذا حطيت لي هدف مثلا أنا هالشهر بخلص هالموضوع، وفي نفس الوقت أنا جيت ولهيت ويوت هني التليفون وهني خلصت شغل وهني مسكت مشروع ثاني ووصلت لي نهاية الشهر، أنا ما وصلت للهدف اللي أنا أباه.
معناته الهدف هذا أولا مو بذا أولوية قصوى بالنسبة لك، وبالتالي إن لامس الأولوية القصوى بالنسبة لك لا يمكن ترضين بأن لا يتحقق. اثنين، يمكن أنا ما وضعت للوقت المناسب. أحيانا الإنسان بحاجة إلى أن يقيم ويعني يتعمق في يومه وفي وقته وفي يعني الجهود أو الأعباء المترتبة عليه حتى يختار الوقت المناسب بالنسبة له لأداء هذه المهمة. على سبيل المثال كأن يقرأ كتاب ما أو ينجز إتمام قراءة كتاب ما في مدة شهر. لما بقول الكتاب هذا 400 صفحة وأنا عندي 30 يوم، معناته أقسم 400 على 30 يوم، أنا بحاجة لنفترض أني أقرأ في اليوم 20 صفحة. طيب 20 صفحة كل صفحة كم أقرأها؟ أنا لنفترض دقيقتين ثلاثة إذا مع التمعن، أضرب الثلاثة معناته أنا أحتاج ساعة كاملة. طيب الساعة الكاملة هذه متى أنا أفضل وقت أقرأها؟ أخصص. بعدين الأمر اللي يساعدني على تحقيق ذلك الالتزام المطلق. لا نمشي مع قاعدة الاستثناءات في الحياة، لو مشينا مع قاعدة الاستثناءات في الحياة عمرنا ما راح نحقق أهدافنا، عمرنا نحن ما راح ننجز، عمرنا ما قد نصل إلى تحقيق النجاح في وفقا للرؤية اللي نحن نبغيها. فلهذا لا سماح لأي قاعدة استثناء في إدارة أموري ومتطلباتي وأهدافي. فالتخطيط يعني من العوامل اللي بتساعدني. ونقطة أخرى، إذا أنا أعرف مثلا أني إنسان مشغول وعندي أعباء كثيرة، ما أضغط على عمري مثلا بقراءة 20 صفحة، ممكن 10 صفحات، وبالتالي هذا الأمر يخليني دائما في إعادة جدولة لما يناسبني من مهام وأعباء بحسب ما أمتلك من وقت.
دكتور، أنا أبغى أرد لموضوع الإدمان السلوكي، هل هو مرض؟
شوفي، احنا بنقول بأن أي سلوك الإنسان يكون غير قادر على التحكم فيه ومقاومته وبالتالي تراود أفكار قهرية للعودة إليه، إذا دخلنا في الإدمان. أي سلوك ذكرنا نحن، ها فرضا خليني أعتبر أني أنا راح أفترض مثلا يعني نومي، لنفترض في وقت ما نقول مثلا من الساعة 5 إلى الساعة 6 العصر، هذا شيء مفروغ منه، وأنا خلال هذا الوقت في عندي قد تكون أعباء كثيرة أو متطلبات كثيرة. عدم قدرتي للتخلص من هاي المشكلة ومن ثم هذه المشكلة تتعارض مع يعني إدارة الحياة بالنسبة لي أنا في أولويات أخرى، راح يكون سلوك إدماني على سبيل المثال. ونقيس عليه من مثل هذه المثال ذات العلاقة، لما أنا ما بقدر أتخلص من هذه المشكلة أكيد راح تسبب بالنسبة لي أنا سلوك إدماني، لأن تيني بشكل قهري ولا أقدر أتخلص منه.
دكتور، إذا برد حين على التشتت، خلنا حين من إدمان السلوك، إذا جيت أنا اليوم شخص عندي مليون شغلة، ويت والله بقول دكتور أبغيك تخلص لي هالشغلة، وأبغي والله فلان يخلص لي هالشغلة، هل أنا الحين بخفف عني الأمور اللي بتخليني متشتتة؟
شوفي، مسألة توزيع المهام على الآخرين لا شك أنه من الأمور المطلوبة، خاصة إذا أنا كنت مسؤول، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتولى كافة الأمور بنفسه. فندخل هنا في جانب آخر لا علاقة بإعادة الصلاحيات إلى الآخرين وتفويضها لهم. فبالتالي على سبيل المثال لما نكون في البيت، الأم المربية دعيني أفترض بأنها لديها أولويات، في شغلات ثانوية قد لا تعتبر ذا أهمية مطلقة أن هي تقوم فيه مقارنة بالأولويات الأخرى. أيهما أهم، تعلم عيالها وتدرسهم، ولا تقوم بكي ملابسهم وغسل الملابس؟ الآن قاعدين نتكلم عن المفاضلة ما بين أولويتين، باعتقادش أيهما أهم؟
كلهم يعني مهمين.
مهمين، ولكن في اللحظة هذه ولدي يحتاج إلى دراسة.
لا، التعليم.
التعليم، فبالتالي بوعز موضوع الكي والغسيل للعامل المساعد إذا موجود، أو بأجل موضوع الغسيل والكي إذا كنت أنا الشخص المناطى بتنفيذه، لأن الآن ابني موجود عندي وهذا وقت المذاكرة، فلازم أنا أفاضل ما بين مبدأ الأولويات حتى أعرف كيف أنا أبدي أولوية مهمة على أولوية أقل أهمية. وفي نفس التوقيت إذا كانوا معاي أشخاص كبار ويقدرون يقدمون الدعم، كعندي أبناء كبار على سبيل المثال أو عندي مساعدة، فأبتدي أوكل وأوعز إليهم المهام في الشغلات اللي هم بإمكانهم يسوونه دون الاعتماد علي أنا. لاحظي هني الضغوطات بتخف، لما بتخف الضغوطات علي أنا تشتتي راح يخف وراح أحصل وقت لنفسي. تدرين أختي سيلة مشكلة الإنسان اليوم في زمننا بأنه ما عنده وقت لنفسه؟ أنا أتكلم عن الأغلبية مش عن الأقلية، ما عنده وقت لنفسه، لهذا قد يكافئ كل من هم حوله
بس هو بينسى عمره.
بالضبط، وهذه مشكلة كبيرة.
دكتور، مصطلح التشتت الذهني خطر في بالي، فهل هو نفسه التشتت اللي نحن دائما نمر فيه، ولا التشتت الذهني شيء ثاني؟
شوفي، احنا نتكلم عن التشتت في النهاية مصطلح او مفهوم مرتبط بالذهن، بالحالة الذهنية، اي مدى صفاء الذهن الان في التعامل مع كافة الامور. لهذا احنا عقولنا لما نتعامل مع مختلف الاشياء من حولنا قد تكون قادرة على اتمام مهمة مهمتين في آن واحد، لكن كل ما زدنا اعداد المهام اللي يستوجب على الانسان ان يؤديها في نفس التوقيت راح يتشتت ذهنيا، لانه غير قادر على اتمام المهام المطلوبة منه بذات الكفاءة او حتى لو كانت بكفاءة اقل بنفس التوقيت. لهذا اين ارتباط التشتت؟ يكون بناحية ذهن الإنسان، لأنه مرتبط بالذهن في النهاية، يحتاج مني تركيز، يحتاج مني يعني إلمام مقادير وأمور. لهذا يعرف يعني على النساء بأنها أكثر قدرة على يعني على تحمل التشتت وعلى إدارة المهام من الرجل اللي لا يستطيع أو يكون قدرته أقل على الناحية هذه.
إذا أنا حين أبقى أمرن عقلي أن أنا ما أتشتت، شو الأشياء المهمة اللي أنا لازم أسويها؟
بكل بساطة، الإنسان أولا عليه بأن يعي، أولا يكون عنده أهداف ويعي ما هي المسؤوليات المطلوبة منه، ولا يدخل في دوامة أعباء كثيرة. كان على سبيل المثال لو خذينا مقاول، أنت قدرتك على إتمام المشاريع بحد أقصى 3 مشاريع، لا تدخل نفسك تأخذ 6 مشاريع وبالتالي بتضاعف عليك الضغط، وهذا راح يأثر على أدائك وقدرتك على إتمام المطلوب منك في الوقت المحدد. فلهذا وايد مهم أرفض على سبيل المثال أصدقائي يطلبوا مني أكون موجود معاهم وأنا في نفس التوقيت عندي أولوية المستشفى مع عيالي ولازم أزور أنا أهلي. لازم أتعلم أقول لا متى ما يجب أني أقول لا، لأن في نهاية المطاف ما أقدر أنا أحمل أعباء أكبر من قدرتي على يعني حملها.
عشان شي مستمعينا، نحن لازم تكون عندنا ثقافة اللا موجودة. خلونا ناخذ فاصل قصير إن شاء الله، ومن عقبها خلونا بنخبركم شو يعني ثقافة اللا.
النفس فضاحة.
في البلاد
صبحك الله بالخير أخ سالم. للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 ومارو ما أكون وياك الساعة 9:40. تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب. 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة للشباب كون يرتبون عمارهم.
صباح رمضان من الاثنين لين الجمعة من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود عطول الشهر ويا سالم محمد. صباح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
حاسة بضيجة في صدري، ما أدري، أحس إن شيء بيستوي.
تعوذي من إبليس، شو بيستوي يعني؟
ما أدري، أنا أحس إن شيء بيستوي، كل ودية ينقبض قلبي تستوي مصيبة.
إن شاء الله ما بيستوي إلا الخير.
هلا شيخة.
هلا، إيش حالك؟
مرحبا، تفضلي تفضلي.
إيش حالها خالو؟
بخير الحمد لله، كلهم بخير.
حاسة ما شار، ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
اسمعي يا أختي، من عرفتك وانتي هاي رمسج، من شهر قلتي لي شي بيستوي وقلبك مقبوض، والحمد لله الأمور طيبة. أنا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
بنت الحلال، منو بعد الحين ما يصير عند دخاتر النفس حق حل المشاكل النفسية؟ هذه وين والينان وين؟ انت فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي من الاثنين لين الجمعة الساعة 11 الضحى العالي في هذه الايام المبروكة.
حس مؤشر، ليش تتنهدين؟
ما ادري يا اختي، قلبي مقبوض، احس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، انا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل، وقبل الفاصل كنا نرمس عن ثقافة اللا، وأنك أنت كيف لازم ما تكود الشغل على عمرك علشان ما تتشتت ذهنيا. فدكتور، ثقافة اللا هل هي من الأشياء اللي نحن نقدر نتعلمها بشيء بسيط، أو أنها تأخذ وقت لين ما نتعلم نقول والله حق فلان والله سامحني أنا ما أقدر أخذ هالشغل زيادة؟
شوفي، هي مرتبطة بمفاهيمنا ومرتبطة بنمط حياتنا، ونمط الحياة لا شك مرتبطة يعني طبيعة الشخصية اللي تكونت جزء كبير منها في مرحلة الطفولة، وبالتالي الأسلوب والفلسفة الوالدية يلعبون دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية اللي تنمو وتكبر ويكون في عندها مفاهيم صحيحة للتعامل مع كافة الأمور. إلا أن البعض لما ما يكون عندهم مفاهيم ورؤية صحيحة في التعامل مع يعني المتغيرات من حولهم، فقد يبتي دائما الآخرين على ذاته، ويبدي يعني احتياجاتهم ومتطلباتهم، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة بالنسبة له. لهذا يقع فريسة دائما يعني التأثر بالآخرين، أو أحيانا ممكن يكون عرضة لاستغلالهم. فلهذا مسألة أني أنا أقول كلمة لا، هذه ترجع لتقييمنا لهذه القناعات والمعتقدات، حتى نحن نحاول نغير الإنسان ونخليه يتبنى رؤى كبيرة أو مختلفة عن ما هو يتبناها. طبعا الموضوع مش بسيط ولكن مش صعب، حتى أغير هذا السلوك لازم الإنسان يتبنى القناعات والمعتقدات اللي تعطيه المبرر بأنه يقول نعم أو يقول لا وفقا لحجم الأعمال أو الأعباء المترتبة عليه، ومن ثم في ضوء ذلك يستطيع أن يبدي وجهة نظره ويوضح. لكن مشكلتنا اليوم نحن دائما نقولها نستحي، وكثير من الناس في عنده موضوع الخجل من قول لا مشكلة كبيرة. أنا دائما حقيقة عندي مبرر للناس اللي يعانون، أو طريقة للناس اللي يعانون من يعني عدم قدرتهم على قول لا في طريقة ذكية تستطيع أن تنسحب من الموقف وترجي الأمر لما بعد كرد نهائي على الموضوع. كان على سبيل المثال يطلب منك أحد خدمة تقول له ممكن ولكن بعد ما أرجع أشوف شو الأعباء اللي مترتبة علي أنا ورح أرد عليك إذا أنا كنت قادر أو أنا كنت غير قادر. أحد يوجه لي دعوة وأنا أخجل أرد، يطلب مني خدمة ويطلب مني مبلغ مالي أقول له أنا حاليا إن كان المبلغ هذا متوفر ولكن أنا بحاجة إلى يعني تلبية متطلباتي فرح أرجع وبشوف وأعيد المخطط، إذا كان في عندي فائض فممكن أنا يعني أدعمك في هذا الجانب، وبالتالي رح أتعلم أقول لا مش بشكل مباشر ولكن بعد الرجوع إلى يعني التمعن بشكل جيد في الموضوع، وأنا أتعلم المهارة والطريقة الصحيحة في كيف أنا أقول لا. أعتقد هذا الأسلوب جدا مفيد للناس اللي عندهم مشكلة الخجل.
دكتور مثل ما قلت أن ثقافة اللا وايد زينة، لأن نحن دائما إذا كودنا الشغل على عمرنا فبنحن بنتشتت عقب نوصل للقلق عقب ما بنحصل أن نحن ياسين ننجز في اليوم وفي نهاية اليوم كل المواضيع اللي تراكمت علينا ترانا بنخسرها وما حد بيقدر اليوم يعوض خسارتنا في المواضيع سواء الأمور المالية أو حتى في الدوام غيرك أنت إذا اشتغلت صح ورتبت أولوياتك. دكتور التشتت هل يؤدينا في نهاية اليوم عقب ما مرينا على القلق وفقدان الفاعلية ومرينا أن نحن خسرنا وايد أشياء يسوي لنا اضطراب نفسي؟
أكيد، لأن التشتت يعني بصفة عامة هي مشكلة، فإذا كانت سمة في شخصية الإنسان لا شك بأن هاي السمة راح تأثر على كافة جوانب حياة الإنسان، منها يعني الجانب الاجتماعي، منها الجانب الصحي، منها قد يتسبب في اضطراب النوم، مشكلات على الصعيد الاجتماعي، مشكلات على الصعيد الاقتصادي، على كافة النواحي راح يتسبب في احداث مشكلات.
واذا يينا وقلنا اليوم ان انا البيئة اللي انا ربيت فيها دائما متشتتة وانا احاول قد ما اقدر اليوم ان انا ارتب اولوياتي، بتحصلني دائما امشي وهالدفتر في يدي والقلم وأكتب واحد لازم أسوي هالشيء، اثنين لازم أسوي هالشيء، ولكن البيئة ما تساعدني، أنا في هالحالة شو لازم أسوي؟
أنا أعتقد أيا كانت مبرراتنا في أن البيئة غير أو ما تساعدنا يجب علي أنا أوائم نفسي مع البيئة اللي أنا عايش فيها، وبالتالي الحياة يفترض أنها ما تغيرني وتشكلني على النحو اللي هي تبغى، يفترض أنا أشكل نفسي بما يتناسب مع واقع الحال اللي أنا أعيشه، ومن ثم الناس، البيئة، الأسرة اللي أنا فيها هم أنا تعودت عليهم، ما بوائم نفسي وفقا لمتطلباتهم، ولكن بحاول أنا أضع لنفسي يعني صورة أو منظومة أتعامل من خلاله مع هاي التحديات من حولي. لا شك لما بتعامل مع الآخرين بناء على هذا التصور ممكن أصطدم، هذا الاصطدام لابد علي أنا أن أنظر له من منظور الأولويات، فإذا كانت هذه أولوية لا يمكن لي أن أنا أتنازل عنها لن أتنازل عنها بكل بساطة، لأن أنا لمني حطيت تصور أو شيء ما في التعامل مع كل هاي التحديات وضعت بما يتناسب معي أنا في المقام الأول ومن ثم مع ما يتناسب مع الآخرين. لما نتكلم بلغة هذه لا يعني بأن نحن أنانيين بقدر ما نحن واقعيين في التعامل مع هاي التحديات.
دكتور بما أنك أنت قلت أن أنا باليوم بصطدم بالواقع أو البيئة اللي أنا فيها وما بقدر وايد أغيرهم، ولكن لازم أنا أوائم عمري على البيئة، فإذا يوم أنا قررت أن أنا أغيرهم وأخليهم ناس خلينا نقول منظمة تخلص شغلها في الوقت ما عندها هاك التشتت الكبير، فهل أنا بقدر الحين ولا لا؟
إذا أنت رب أسرة نعم تقدرين، إذا كانوا الأشخاص اللي أنت تبين تغيرينهم أنت مسؤولة عنهم كعناصر هم أبنائش تقدرين، إذا كانوا معاك عمالة مساعدة في البيت ومن ثم تبغين يعني يؤدون أعمالهم على النحو الصحيح وفي الوقت المحدد عليك تعلمينهم مهارات تنظيم الوقت وإدارة الوقت وإدارة الذات في نفس التوقيت، ومن ثم في وقت خاص لك وفي وقت للجماعة. في أحيانا نحن ما نحتاج إلى أن يعني نهدر الوقت بنوع من الرعونة، آسف الكلمة هذه، في إدارتها. يعني مثلا ممكن وأنا قاعد أطبخ على سبيل المثال قاعد ألتهي بأمور ثانية في نفس التوقيت، وبالتالي راح أتسبب في احتراق الطبخة أو أنها تتأخر لأني مضطر أسوي أكثر من شيء في وقت واحد، فبيجي بسكر على النار وأروح بكمل الشغلة الضرورية وبرجع مرة ثانية. يختلف الأمر لما معايا أشخاص وعناصر بعلمهم تحمل المسؤولية، وهاي نقطة غاية في الأهمية أن أعلم في عيالي من وأنا صغار. لما الواحد يحتاج كوب ماء تعلم تروح تجيب لك كوب الماء، تعلم أن بعد ما تنتهي من يعني الصفرة على الغداء أو على العشاء بأنك تنظف صحنك، وبالتالي تساهم في يعني حمل الصفرة هذه للمطبخ. وكل ما أنا حرصت على تعليم الآخرين أنهم يقومون بأدوارهم المطلوبة منهم فقط، لا شك هذا الأمر راح يعزز عندي أنا النظرة اللي أنت تكلمتي عنها، ومنها على سبيل المثال عيالي بالمختصر. أنت مسؤول عن ترتيب سريرك، أنت مسؤول عن المحافظة على مقتنياتك الشخصية ومقتنيات النظافة، أنت مسؤول عن الخزانة مالتك. وبالتالي إذا كل واحد اليوم أدى الدور المطلوب منه على النحو الصحيح، احنا اعتقد ما بتكون في عندنا مشكلة.
دكتور، اللي بفهمه من رمستك ان اليوم التشتت سلوك والترتيب بعد سلوك مكتسب.
اكيد، وهذا السلوك مكتسب من خلال يعني العادة او من خلال الاسلوب والطريقة المتبعة. هل انا عندي نظام؟ تخيلي انت بيت بلاية نظام او مؤسسة بلاية نظام، ابسط مثل ممكن نقول على هذا المكان فوضى، الأمور مش مرتبة. فالنظام عامل أساسي لا شك راح يعني يساعد على تحقيق الغايات المنشودة والمأمولة.
دكتور، قبل الفاصل رمزت أن تقييم الذات مهارة من المهارات اللي نحن لازم نكتسبها. أنا اليوم في نهاية اليوم كيف أقدر أقيم عمري وأقول والله يا سهيلة أنتي خلصتي هاي الأمور، وكيف أقيم ذاتي عقب ما خلصت الأمور؟
بكل بساطة، أولا تقييم الأعمال أو الأشياء اللي نحن بنقوم فيها في الحياة ترجع للنظرة اللي نحن كوننا عنها في قيامنا بهذه المهمة. أبسط مثال، لو أنا كانت عندي عزيمة وقررت أن العزيمة هذه في المائدة أسوي 5 أصناف، سويت 5 أصناف اللي هي موجودة ورتبت المائدة بالشكل الصحيح، فتقييمي أولا لهذه العزيمة 1، هل أنا أنجزت المطلوب مني أنا في الوقت المحدد؟ هل أنا قدمت المطلوب مني أنا في الوقت المحدد؟ هل أنا قدمت على النحو الصحيح اللي أنا كنت مخططة له؟ هذه تعتبر نقطة أولى من نقاط التقييم اللي ترجع إلى يعني لذاتي. طيب، النقطة الثانية الثناء والإطراء اللي أنا ممكن أحصله من الآخرين من اللي حضر الدعوة، ومنها على سبيل المثال يعني أشوف المائدة، إقبال لهم، تناولهم، تعددية الأصناف اللي هم كلوا، قراءة ذلك على تعابير الوجه، ومن ثم هذه مسألة ثانية تعطيني نوع من الرضا على المثل اللي نحن ذكرناه. طيب، هل انتهينا؟ لا، لنفترض راحوا بعض المعازيم ومن ثاني يوم يتني رسالة والله الطبخ الفلاني أنا وايد عجبتني، ممكن تعطيني الطريقة؟ لاحظي الآن التقييم ما كان فقط ذاتي من حيث إتمام الشيء على النحو اللي أنا خططت له إياه، أيضا كنتيجة كيف كان يعني ردود فعل الآخرين في الموقف نفسه، 3 بعد ما انتهى الموقف يعني
ردت فعل.
بالضبط، ردت فعل انه وايد كان حلو ونبي الطريقة. هني انا راح اقول نعم كنت ناجحة بكل المقاييس.
دكتور، ذكرنا انك انت تعطي شغلك حق الناس بيخفف عليك التشتت، ولكن اليوم هل في طرق ثانية انا اقدر اركز فيها في شغلة واحدة انجزها، او انا لازم اوزع كل شيء؟ نبغى نعرف طرق اللي تخفف من التشتت.
شوفي، اولا يعني حتى انا اخف من تشتت هناك مجموعة من التوصيات اللي حقيقة تعتبر مؤثرة في قدرة الإنسان على دفع التشتت قدر المستطاع. أولا، بتستغربين بأنها تتمثل في عادات صحية وسليمة، النوم بشكل كافي. هل تدرين بأن النوم بشكل كافي يساعد الإنسان ذهنيا أن يكون في مستوى من إدارة الذات ومن ثم يدفع عن نفسه التشتت؟ 2، شرب كميات كافية من الماء. وشرب كميات كافية من الماء يجدد خلايا الجسم ويساعد في تدفق الدم، وهذا يساعد على أن يكون دائما وأبدا دورته الدموية في نشاط مستمر وفي حيوية، وبالتالي إدارة العقل والذهن راح يكون بشكل جيد في تعامله مع كافة الأمور. ممارسة الرياضة على سبيل المثال راح يساعد في يعني تحسين دخول الهواء إلى المخ ومن ثم الأكسجين اللي داخل أثناء ممارسة الرياضة، لا شك من الأشياء اللي بتساعد أيضا على تحسين الوظائف. كذلك الحصول على تغذية سليمة. إحنا للأسف التغذية اليوم عندنا يعتمد على كربوهيدرات، دهون غنية ومشبعة وكذلك السكريات، وهذا بطبيعته راح يؤدي إلى مثلا تحفيز بعض الغدد في الدماغ، لكن في نفس التوقيت راح يؤدي إلى خمول وراح يؤدي إلى يعني كسل. ونوع التغذية وايد مهم على يعني مساعدتي في التعامل مع التشتت بشكل جيد. التخطيط والتنظيم، طبعا تحديد الأولويات والتخطيط والتنظيم تعتبر من الأمور المهمة اللي أيضا بتساعدني، ومنها نحن تكلمنا أن قبل لا أبدأ يومي لازم أعرف أنا شو راح أسوي أو شو حاط أنا في الخطة مالتي أنا في التعامل مع الأمور. الحصول على وقت راحة من وقت إلى آخر. دائما يعني الناس اللي يعتقدون موضوع إدمان العمل، عمل 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 بشكل مستمر، هذا راح يؤدي إلى نتائج كثيرة، في حين تبين من خلال دراسات يعني صادرة عن هيئة الصحة والسلامة في مجال العمل البريطانية أو العالمية أيضا، أن ترى الاعتقاد بأن يعني إدمان العمل أو العمل بشكل متواصل راح يساعد على زيادة الإنتاجية، تبين من عكس من ذلك تماما. فالإنسان بحاجة إلى قسط راحة ما بين كل فترة وفترة، بحاجة إلى نوع من الاستجمام، وهذا بدوره راح يحفز الدماغ ولا شك راح يكون على مستوى من الأداء الجيد لكافة الأعمال، وراح نساهم في تقليل نسبة التشتت الشارد.
دكتور، اللي فهمته وصحح لي دكتور.
نعم.
بعد إذنك.
نعم.
أن اليوم إذا أنا جيت وقلت والله أنا أبغى أرقد في اليوم 5 ساعات، معنا نحن نعرف أن الرقاد لازم يكون من 6 لـ 8 ساعات أو 9 ساعات في اليوم، وقلت والله أنا بشرب ماء وبسوي رياضة وبخطط حياتي زين وباكل الأشياء الصحية، هل هاي كلها من الأشياء اللي بتساعدني أني أنا أوازن الأمور، أن أنا ما يكون عندي تشتت وايد، أو أن خلينا نقول هاي الأشياء ثانوية؟
هاي الأشياء إن صح التعبير أني أنا أصفها ممكنات أساسية. تخيلي أنت محتاجة تسوقين يعني مسافة 8 ساعات، طيب، وأنت نومك قبل بداية السياقة لثمان ساعات كان فقط 2 ساعات، هل بتقدرين تكونين في منتهى التركيز والانتباه، ولا راح يغلبك النوم والنعاس؟
لا أكيد.
شفتي شي قايل؟ تخيلي أنت كنتي نايمة كافية ولكن بحاجة إلى استكمال يعني المسافة اللي يتطلب منك أن تقطعينها وانت في سفر، رحتي كليتي أكل دسم كبير جدا في منتصف الطريق، هل تعتقدين بتكونين ذهنيا قادرة على التركيز والانتباه؟
هذا خلاص بيني رقاد أنا معقبها لك.
إذن إحنا يجب علينا بأن ناخذ بالوصال اللي نحن ذكرناه قبل قليل، لأنها تعتبر من العوامل الوايد أساسية وتساعد.
يعني الجسم السليم هو اللي بيخليني اليوم أني أنا ما أتشتت،
مثل ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم أو الجسم السليم في العقل السليم.
خلاص يا المستمعين، حطوا هالشي في باركم، إذا تبون تخففون اليوم التشتت اللي فيكم عليكم بالرقاد والماء والرياضة والتغذية الزينة، ما بتصيرون تخبصوا لي حلاوة وما حلاوة، لا، الأكل الزين اللي فيه فوائد وفيه فيتامينات، ولازم تخططون حياتكم بشكل صح عشان يخف عنكم اليوم كل الأمور اللي بتخرب عليكم حياتكم، بيخلي اليوم شغلكم كله يتراكم. دكتور، بس سؤال أخير قبل لا نختم اليوم، هل في حالات وصلتك في العيادة وقال لك والله يا دكتور أنا عندي الحياة كلها ملخبطة ومرتبة وكلها متشتت في حياتي؟
كثيرين هذين الناس اللي يجون ويعانون من التشتت لأن ما عندهم أولويات ودائما غير منظمين في الحياة، وللأسف يشتركون في صفات يعني مشتركة، منها ما يعرفون يقولون لا، دائما يعني حياتهم مهب ملك لهم، ما عندهم فواصل وما عندهم حدود في التعامل، وما عنده هذه الناس نحن نباهم يكونون أنانيين. إذا نحن تكلمنا في حلقة سابقة على الأنانية نقول نعم يا أخي خلك أناني في حب ذاتك. أنك تكون أناني في حب ذاتك غير أنك أنت تكون أناني، في فرق.
مستمعين ركزوا في كلام الدكتور، قال عندكم ثقافة اللا وايد مهمة، وترى وايد عند ناس تزور العيادة بس بسبة التشتت، وخلوا دائما حياتكم مرتبة وتكون حياتكم ملككم أنتوا نفسكم، ما تخلون حياتكم ملك غيركم، و24 ساعة أنتوا عندكم إدمان عمل أو يكون عندكم إدمان سلوكي، ودائما قيم ذاتك في نهاية اليوم وشوف شو الأشياء اللي أنت سويتها. إذا ما قدرت تخلص شغلك ترى عط اللي حولك الشغل، بيخلصون وياك وبيساعدونك وبيدعمونك بيوقفون إن شاء الله ورا ظهرك. ودائما حط عمرك أنك أنت تكون الشخص اللي خلص مهامه ويكون عنده هدف في نهاية اليوم. خلصت حلقتنا لها اليوم دكتور،
الله يعطيك العافية سهيلة،
وإن شاء الله دكتور في الحلقات الجاية بنرمس عن أمور ثانية ولازم مستمعين بعد يركزون فيها إن شاء الله. لنا لقاء
بإذن الله تعالى،
ومع السلامة مستمعينا.
النفس فضاحة.